خرج يودع الإمام خلسة حتى لا يعرف هذا الرجل العباسي. إذن هذا الوضع القائم أنذاك يشير إلى نقطة مهمة جدا، وهي أن الإمام كان يحظى باحترام وتبجيل وتقديس من قبل بعض الوزراء ومن قبل بعض الأمراء. لماذا؟ لأنهم يرون هيبته وسؤدده وجلاله وعظمته حاكمة على أجوائهم، يعني ما يستطيع أن يمارس غير هذا. نعم، إذا أحس بالخطر ذاك الوقت يرفع سيفه، لأن الدنيا عندهم أهم شيء، يتقدم على القيم، يتقدم على المبادئ، يتقدم على الإسلام، على كل شيء. هذا شيء معروف لهؤلاء. الشيء الذي أود أن أذكره أيضا، الأمر الثالث، هو موقف الإمام من ساجنيه وسجانين. هذا شيء عجيب، يعني ينقل في تاريخ هؤلاء الشرطة الكبار والسجان المعروف بأنه كان هم من الأتراك أو الموالين، وكانوا غليظين، يعني عندهم غلظة وشدة في الممارسة مع الإمام وغير الإمام عليه السلام في السجن. الشيء الذي يذكر بأنه في إحدى الحالات حبس الإمام عليه السلام عند علي بن أوتامش، وهذا كان أحد الأتراك المعروفين في العاصمة العباسية، وكان شديد العداوة لآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، غليظا على آل أبي طالب. فما أقام إلا يوما، يعني يوم واحد عنده كان في السجن الإمام عليه السلام، وشاهد السؤدد والعبادة والانقطاع إلى الله. قل ما أقامه إلا يوما حتى وضع خديه، علي بن أوتامش هذا السجان وضع خديه له، وكان لا يرفع بصره إجلالا وإعظاما، وخرج من عنده وهو أحسن الناس بصيرة وأحسنهم قولا فيه. هذا المذكور في التاريخ الأربيلي ينقل هذا النص. وهكذا العباسيون لما حبسوا الإمام عليه السلام دخلوا على صالح بن وصيف ووصوا بالتضييق على الإمام، ضيق على أبي محمد العسكري عليه السلام. ما استنكر ابن وصيف ذلك، إلا أنه أراد أن يعلن اعتذاره عن عجزه عن التضييق. قال بأني وكلت به رجلين من شر من قدرت عليه، علي بن برامش وأقتامش، وصار من العبادة. هذول لما اجوا وشافوا الإمام لم يروا منه إلا الخير المطلق، ما رأوا منه إلا جميلة، فصاروا من العبادة والصلاة إلى أمر عظيم، يضعان خديهما له. إذن هذه أيضا من النقاط المهمة التي ينبغي الالتفات إليها. هناك الموقف الذي أشرنا إليه بعد طي هذه الأمور الهامة، وهو الجهاد العلمي. الإمام عليه السلام رد الشبهات، وقف أمام الأراجيف الأباطيل التي كان يمارسها البعض ممن هو مرتبط بالسلطة العباسية بشكل مباشر أو غير مباشر، إصدارات اللي كانت تصدر، البيانات، التأليفات، الكتب، ما أشبه، التي كانت تزعزع ثقة الأمة بالأئمة وبالتالي برسول الله وبالإسلام. من ذلك الموقف الذي نذكره هنا في هذا الأمر، وهو من أهم المواقف في حياة الإمام ومن المواقف الهامة فلنعبر، هو مسألة الكندي أبو يوسف يعقوب بن إسحاق. هذا فيلسوف العراق كان، أخذ يؤلف في تناقض القرآن الكريم، كتب كتابا مهما للغاية، وكان متقنا ومتقنا أيضا لهذا الكتاب بقدر ما فهمه هو وكتب، قال القرآن متناقض، هكذا يجيب آية ويضع مقابلها آية من أجل التشويش على أذهان وأفكار المسلمين أنذاك. وصل الخبر إلى الإمام، تصدى باعتبار أنه لابد من بيان الحق هنا حتى لا تضل الأمة. الإمام سلط عليه أحد طلابه بكلمة واحدة جعله يتوب ويحرق أوراقه. الفكرة اللي بذرها الإمام شنو؟ قال لتلميذه روح إليه وقل له هل أن الفهم الذي فهمته من هذا الآيات المباركة، هل هناك احتمال أن يكون المراد بالآيات القرآنية غير المعاني التي فهمتها وذهبت إليها؟ أنت فهمت شيئا لكن يمكن أن يكون معنى آخر غير المعنى الذي فهمته، وأن يكون مراد غير المراد الذي أنت توصلت إليه. هذه الكلمة ألقها عليه وما لك لازم في النتائج. يقول هذا هم التلميذ راح وشاف مشغول بالتأليف وقال له لي كلمة، قال أخبرني، قال الكلمة هذه أنه هل هناك يعني من المحتمل ما وصلت إليه من مراد أو من معنى أن يكون المعنى القرآني غير الذي وصلت إليه، أو يكون معنى آخر لم تصل إليه ولم تبلغه، أو مراد آخر لم تتفهمه؟ والأخذ يتأمل، قال ممكن أن يكون هذا المعنى اللي أنا فهمته هناك معنى آخر، هذا المراد الذي توصلت إليه ممكن أن يكون هناك مراد آخر. فقال له هذه كلمة ليست لك، إنما هي لشخص عظيم. ألح عليه إلى أن قال هذه كلمة أبي محمد العسكري صلوات الله وسلامه عليه، فقال جئني بالنار والحطب اجمعهن، وأحرق جميع ما ألفه. إذن الإمام في هذا كشاهد على مواقفه في هذا المجال ودحضة للشبهات وللتشكيكات وللأراجيف التي كان يطلقها أدهياء العباسيين والمرتبطين بالعباسيين أنذاك. أما الموقف الذي أشرت إليه وهو الموقف الهام، هو تمهيده عليه السلام لغيبة ولده المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وهنا نود الإشارة بأن الإرادة الإلهية الأزلية تعلقت بغيبة ولده لأجل أن يكون مذخورا لإقامة دولة الحق وتطبيق العدل الإسلامي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملئت أو تملأ ظلما وجورا. والأخذ بيد المستضعفين في الأرض الموتورين من دول الظلم والانحراف ليتبوأوا فيها حيث يشاءون، يبدلهم خوفا، يبدل خوفهم أمنا، يعبدون الله لا يشركون به شيئا، إلى آخره من مواصفات ذكرت في شأن دولة الإمام وشأن الإمام عليه السلام. طبعا المهمة لا يتصور أنها كانت سهلة باعتبار أن الناس عادة يستأنسون بالقضايا الحسية العادية من طرف، ومن طرف تضليل السلطات والإعلانات والمواجهات والتعسفات والكبرياء والقتل والسجن، كلها تجمعت في عصر الإمام العسكري عليه السلام بخصوص ولده المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. كيفما كان، كانت المهمة بهذا الشكل وبهذا الوضع زمانا ومكانا. ومن هنا الإمام بدأ يغذي أصحابه ومن كان يتصل بالإمام في قضية الإمام المهدي عليه السلام. أود أن أشير إلى شيء هام جدا وهو مذكور عند البعض ممن لم تكن له مسكة بأنه سيولد أو سوف يولد المهدي، هذا قول باطل بإجماع العقلاء وبإجماع الواعين المتطلعين إلى القرآن الكريم وأخبار الميامين، وأيضا العقل السليم عن الشوائب، لأن العقل يحكم بأنه لا بد أن تكون لهذه المنظومة البشرية المنظومة الكونية أن يكون هناك مركز ترتكز عليه أمور الخلق وموجه لا بد أن تنتهي إليه الأمور، لأن القول بالولادة إبطال الغرض لخلق هذا المخلوق، يعني معنى ذلك هرج ومرج تصبح البشرية إذا لم يكن هناك إمام. نعم يكون كل ما هنالك غير مبسوط اليد بأسباب ألف سبب، ومنها نحن السبب في الإخفاء والغياب لما تكون المجموعة معرضة عن وصايا الله وعن تعاليم القرآن الكريم، بالتالي لابد أن تنزل عليها تأديبات، مرة تأديب صاعقة، مرة رياح وما أشبه، وأخرى أنهم ما ينعمون بنعمة النظر إلى أولياء الله تبارك وتعالى. كيفما كان العقل يقضي بوجود الناظر، لأن الله ما خلق هذا الخلق سدى أو عبثا، حاشا لله تبارك وتعالى، لئلا ينتقض الغرض من الخلق وهو العبادة والمعرفة، لأن العبادة لابد من معلم وجه. رسول الله صلى الله عليه وآله قام بالمهمة ثم أناطها بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ومن بعده الحسن، ومن بعده الحسين، وهكذا حتى تحفظ البشرية استقامتها على أساس تلك التعاليم الصادرة منهم عليهم السلام. ومن هنا النص القرآني يؤيد هذا الفهم العقلي، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ماكو أمة يخلو منها النذير. نعم ليس بالضروري أن يكون مبسوط اليد تماما، هذا الشيء موجود في القرآن الكريم، خفاء وغياب بعض الأنبياء بعض الأولياء أمر عادي، قرأ القرآن الكريم شوف قضية موسى الكريم على نبينا وآله وعليه السلام، وهكذا عشرات القصص والوقائع في التاريخ. الإمام أراد أن يبين هذه الحقيقة لهذه الأمة لكي لا تنحرف عن الإسلام الأصيل، وبالتالي أنه تكون الأمة منضبطة تمام الانضباط بتعاليم الله وتعاليم رسوله صلى الله عليه وآله، وإلا لو ترك الأمر إلى الناس أن تتصرف كيفما تريد ما يمكن، فلا بد من إشارة منهم عليهم السلام مثلا إلى المراجع، إلى المتصدين لولاية أمر المسلمين في مجال تطبيق هذه التعاليم حتى يأذن الله لوليه الأعظم بالخروج. إذن يمكن أن نقسم نشاط الإمام العسكري عليه السلام إلى قسمين، القسم الأول بلحاظ ولادة الإمام وتربيته وصيانته وحجبه عن أعين الناس مع إظهاره لبعض خاصته، اقرأ كمال الدين للشيخ أو إكمال الدين للشيخ الصدوق على الله مقامه، أصلا مكتوب في هذا المجال هذا الكتاب الضخم وهذا السفر الخالد في هذا المجال بيان لهذه الحقائق لمن رأى وسمع ونظر إلى الإمام عليه السلام. والأمر الثاني بيان لفكرة الغيبة وإفهام الناس التكليف والمسؤولية تجاه تلك الغيبة. القسم الأول الإمام عليه السلام حاول بكل جهده أن يبين إلى خاصته وأصحابه ولادة الإمام، وكان يدخل عليه مجموعة من أصحابه ويريهم ذلك، لكن المهم أن نبحث في هذا باعتبار هذا أمر متسالم عليه، لمن قرأ إكمال الدين لشيخ الصدوق القريب عهد بالإمام عليه السلام. ومن هنا لابد من بحث العوامل التي ساعدت إخفاء الإمام مساعدة كبرى. وحدة من الأسباب أن الإمام أراد أن يحميه من السيف العباسي والمطاردة الحكومية باعتبار كانوا يريدون قتله وإقصاء عن الوجود. وأيضا مما ساعد على إخفاء الإمام مساعدة كبرى هو تطبيقه سياسة الاحتجاب على نفسه. يعني الإمام العسكري، أود أن أشير إلى هذا، بأن الإمام العسكري في ولادة الإمام، بعد ولادة الإمام، ما انفتح تمام الانفتاح، لأن الوضع كان عصيب جدا، كل حركة كانت مرصودة. فكان الإمام يقتصر في لقاء على الخاصة من أصحابه، وهذا هو الذي ساعد على إخفاء الإمام عليه السلام، وهو عدم استقبال العدد الهائل والكم الضخم من الناس، وبالتالي هناك تصير معلومات عن وجود الإمام، بل حتى وصل الأمر إلى إخفاء اسمه وعدم التصريح باسمه، حفظا باعتبار تدرون بأن الاسم هو المشير إلى المسمى. والآن إذا يقصد شخص ويطالب ويطارد باسمه، وحتى المقدار هذا منع الإمام من التصريح باسمه وتوضيح هذا المطلب. إذن هنا المطلب الذي نود أن نشير إليه بأن الإمام من جهة حافظ عليه ومن جهة بلغ أمره، وهناك مجمع كان غاص بأصحاب الإمام، 40 من أصحابه والمخلصين، منهم محمد بن عثمان العمري، معاوية بن حكيم، محمد بن أيوب بن نوح، وعرض عليهم الإمام وقال هذا إمامكم من بعدي وخليفتي عليكم. انظر إكمال الدين، أطيعوه ولا تتفرقوا من بعدي فتهلكوا في أديانكم. ثم يقول أنه إما أنكم لا ترونه بعد يومكم هذا. المسألة مسألة حافظ الإمام عليه السلام لغرض عظيم ولمهمة صعبة تاريخية. إذن المهمة التي قام بها الإمام عليه السلام هي مهمة للغاية صعبة، وبذلك بين التكليف لهذه الأمة تجاه الإمام المهدي والتوجه إليه والاستعداد والتهيؤ لاستقباله في كل آن، في كل وقت، في كل ما أمكن للإنسان أن يستعد. هذه وصايا الإمام عليه السلام. قبل الختام أود أن أشير إلى بعض المواعظ التي كانت للإمام العسكري عليه السلام، وعبرت عنها بأنها أكبر ميراث لمواعظ وأخلاق وتربويات آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. نبدأ بالسر الأعظم والباب الأتم. بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الإمام العسكري عليه السلام، بسم الله الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها. وفي مجال آداب المجلس والدخول في المجالس يقول عليه السلام، من رضي بدون الشرف من المجلس، يعني مو بالضرورة أن يجلس على الصدر ويقعد هناك، وإنما حيث انتهى به المجلس، من رضي بذلك لم يزل الله وملائكته يصلون عليه حتى يقوم. وقال عليه السلام، من التواضع السلام على كل من تمر به، والجلوس دون شرف المجلس، يعني على المجلس. أيضا من الوصايا والأسفار الخالدة في مجال الجيرة والجيران، يقول عليه السلام، من الفواقر التي تقسم الظهر، جار إن رأى حسنة أخفاها وإن رأى سيئة أفشاها. هذا من الفواقر، يعني الداعية العظيمة اللي كأنها تكسر فقرة الظهر. أن يكون للإنسان جار يخفي الحسنة ويظهر السيئة. وقع هكذا، وهذه من روائع الوصايا التي لو توجه إليها الجمع البشري وبالخصوص الأمة المسلمة لا تكون منهم، لا أكلوا من فوق رؤوسهم ومن تحت أرجلهم ولا ساعدوا في الدنيا. ومن الجوانب الهامة في تربية النفس وسقلها، يقول الإمام عليه السلام: أقل الناس راحة الحقود. هذا ما عنده راحة، هذا عينه لا تقف قاصر الطرف على الناس وعلى خيرهم وفضلهم، وحاقد، وهذا أقل الناس راحة. ثم يقول عليه السلام: ما أقبح بالمؤمن أن تكون له رغبة تذله. يعني الإنسان المؤمن ينبغي أن يتكيف قدر المستطاع بالجو الذي يعيش فيه، غير سائل ولا طالب ولا واقع في ذل. مقصود التكيف بهذا المعنى، أنه إن كان هناك ما يكفيه الحمد لله، وإن لم يكن صبر ولا أن يقع في ذل. ما من بلية إلا وفيها نعمة تحيط بها. ثم يشير الإمام عليه السلام في مجال التربية الأسرية والاجتماعية، لسانه صلوات الله عليه يقول: جرأة الولد على والده في صغره تدعو إلى العقوق في كبره. المهم كيف يهتم بالأولاد منذ الصغر، فإن كانوا على خير كانوا على خير في الكبر. وهذه أيضا من الأساليب الرائعة في تربية الأمة من الصغر. وقال عليه السلام: ليس من الأدب إظهار الفرح عند المحزون. محزون، مألوم، مهموم، وأنت تضحك عنده وتفرح عنده، هذا ليس من الأدب، كما يقول الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وقال: من وعظ أخاه سره فقد زانه. اللي إذا كان عندك كلمة مع أخيك خاصة، خذه على جنب، على جانب خاص، وعظه في السر، لك وله الثواب والأجر والمنزل والرضا. ومن وعظه علانية فقد شانه. ثم ختام الباب بهذه الكلمة: وجعل لكم بابا تستفتحون به أبواب الفرائض ومفتاحا إلى سبيله. لولا محمد صلى الله عليه وآله والأوصياء من ولده لكنتم حيارة كالبهائم لا تعرفون فرضا من الفرائض، وهل تدخل مدينة إلا من بابها؟ فلما من عليكم بإقامة الأولياء بعد نبيكم قال الله في كتابه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ففرض عليكم لأوليائه حقوقا. هاي كل خطابات إلنا. ففرض عليكم لأوليائه حقوقا أمركم بأدائها ليحل لكم ما وراء ظهوركم من أزواجكم وأموالكم ومأكلكم ومشربكم أو مآكلكم ومشاربكم. قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، ثبتنا الله وإياكم على القول الثابت ببركة نبينا محمد بن عبد الله وآله صلوات الله عليهم أجمعين.
أيها الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، استمعنا وإياكم إلى المحاضرة الإسلامية. شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
يا حبذا دوحة في الخلد نابتة، يا حبذا دوحة في الخلد نابتة. ما مثلها أبدا أبدا في الخلد من شجر المصطفى أصلها والفرع فاطمة المصطفى أصلها والفرع فاطمة ثم اللقاح علي سيد البشر ثم اللقاح علي سيد البشر والهاشميان سبطاه لها ثمر والشيعة الورق الملتف بالثمر هذا مقال رسول الله جاء به هذا مقال رسول الله جاء به يا رسول الله
هذا مقال رسول الله
يا رسول الله أرجو النجاة غدا والفوز في زمرة من أفضل الزمر
أيها الإخوة المستمعون والآن نقدم لكم إعادة لبرنامج ألو طهران
ألو
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 ألو طهران
ألو طهران
ألو طهران تفضلوا
أعتقد أن الموقف
لا أتصور
برأيي هذه الأمور كانت
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله سمعين الأفاضل في كل مكان وأهلا بحضراتكم إلى لقائنا الأسبوعي ألو طهران بعد التطبيع مناورات عربية صهيونية في البحر الأحمر حياكم الله وأهلا بحضراتكم لم يكتفي الجانب السعودي الاستعانة بالأمم المتحدة لمساعدتها في استكمال عدوانها على اليمن بفرض عقوبات على قادة في الجيش اليماني، فاستعانت بالكيان الإسرائيلي وجلبته إلى البحر الأحمر طبعا عبر حلفائها المطبعين البحرين والإمارات. البحر الأحمر يشهد مناورات عسكرية مشتركة تجمع بين قوات بحرية من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني وكلا المطبعين الجديدين الإمارات والبحرين في قلب الطريق الملاحي الحيوي الذي يؤدي إلى قناة السويس. وكالة أسوشيتد بريس قالت بأن المناورات التي تستمر 5 أيام تشمل تدريبات في البحر الأحمر تركز على تكتيكات البحث عن ومصادرة سفن الشحن USS بورتلاند، ولطالما حاولت السعودية إلصاق تهمة تهديد الأمن الملاحي من قبل القوات اليمنية الجيش واللجان الشعبية، وهي تنشر هذه الدعاية أيضا بمساعدة أمريكا فيما يتعلق بسيطرة صنعاء على شبوة وبالتالي الحصول على إطلالة استراتيجية على بحر العرب والمحيط الهندي حيث تمر عبره الملاحة البحرية والتجارية والعسكرية الدولية. بعد التطبيع مناورات عربية صهيونية في البحر الأحمر، إذن سيكون موضوع النقاش. رفقنا حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء في ألو طهران. أولى المساهمات والمشاركات عبر الواتساب وصلتنا من اليمن من الأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي، نستمع إلى مساهمتي الصوتية.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، والف تحية للبرنامج ألو طهران. بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب يشترك العربان من دويلات عرب الخليج الفارس الإمارات والبحرين مع ألد أعداء الأمة أمريكا وإسرائيل في مناورات تقام في البحر الأحمر. هذه المناورات الهدف منها إقلاق الأمن والسلم في البحر الأحمر. أما محور المقاومة فإنه هو المحور الذي سوف يجعل من الأعداء والعملاء يندمون، وهو المنتصر بحول الله سبحانه وتعالى. كان معكم أبو محمد مهدي لليمن.
أتوقف عند مساهمات أخرى وصلتنا بما يخص لقاءنا هذا في ألو طهران، ونحن نتحدث عن ذلك التطبيع الذي قاد إلى ما يسمى اليوم بالمناورات مع هذا الكيان. كتب لنا الأخ أبو علي من البحرين، يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته أخي الكريم والفاضل، حياك الله وبياك. نعم، بعد كل ما جرى خلال السنوات الماضية من محاولة عدم الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، اليوم يظهر هذا التطبيع والتعاون والسفارات والسفراء والعلاقات التجارية ومليارات الدولارات من خلال تلك المناورات في البحر الأحمر التي تعني بأن النظام الخليفي في البحرين وكذلك الإماراتي في الإمارات العربية المتحدة كلاهما باتا الوجه الآخر لذلك الصهيوني الإسرائيلي والأمريكي الذي قتل من العرب والمسلمين ما لا يعد ولا يحصى. لذلك نقول بأن القادم من الأيام بالتأكيد سيحمل الكثير لتلك الدول المطبعة ولتلك الدول التي تحاول أن تضرب الأمن في المنطقة. أبو علي من البحرين، حياك الله بياك، شكرا جزيلا لك أخي الكريم والفاضل على هذه المشاركة والمساهمة معنا. طبعا قبل أن أتوقف أكثر عند مساهمات الإخوة والأخوات، أتوقف عند ما ذكرته القيادة المركزية القوات البحرية الأمريكية، قالت أن هذه المناورات تعزز قابلية العمل بين الفرق البحرية القوات المشاركة على مدى 5 أيام. يستمر التدريب في البحر الأحمر على متن سفينة نقل برمائية بهدف التدرب على تكتيكات الزيارة والدخول والتفتيش والمصادرة. بحسب بيان صدر من القيادة المركزية البحرية الأمريكية، أكدت فيه أن التدريبات تشتمل على عمليات الأمن البحري متعددة الأطراف بين قوات إماراتية وبحرينية وإسرائيلية مع القيادة المركزية القوات البحرية الأمريكية الأسطول الخامس. ربما كان في السنوات القليلة الماضية هناك من يخجل أو يستحي ويرى أن هناك عيبا كبيرا في الحديث عن وجود علاقة مع هذا الكيان. اليوم الكل يتحدث بكل وقاحة وصلافة، نتحدث عن المطبعين طبعا حينما نقول الكل، كل المطبعين يتحدثون بوقاحة وبكل صلافة عن ذلك التعاون المستمر مع الكيان الإسرائيلي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية. هل بالفعل يمكن أن نقول أن الجانب المناور أو المناورات هذه التي يشارك فيها يريدون تأمين المنطقة ويريدون الأمان المنطقة؟ بالتأكيد لا، ولا يمكن أن يكون حقيقة غير ذلك. الواقع الذي نتحدث عنه اليوم هو أن هذه الدول التي انبطحت للجانب الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي، هذه الدول لا يمكن أن تقدم شيء للجانب الآخر، تنفذ ما تؤمر به فحسب، لا أكثر ولا أقل. قضية الانبطاح إلى هذا الكيان وقضية أن تكون هناك مناورات مشتركة، يعني أن التعاون وصل إلى ضرب حتى جيران أو الدول المحيطة بالبحرين أو الإمارات، ولا فرق لديهم، من تعاديه أمريكا أو الكيان الإسرائيلي يكون عدوا للسعودية، للإمارات، للبحرين، حتى للمغرب، وهذا الأمر يعني الكثير والكثير بالتأكيد. لذلك نقول بأن القادم من الأيام ربما يحمل في جعبته الكثير من الأخبار التي لا تسر للكيان الإسرائيلي ولا الدول المطبعة. نتواصل معكم بعد قليل في لقائنا الأسبوعي هذا من ألو طهران، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر حر يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران لمستمعي الإذاعة الكرام، يدلون فيه بآرائهم وتحليلاتهم وما يدور في أذهانهم حول قضايا المنطقة والعالم الساخنة. ألو طهران.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى ألو طهران. الحديث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني والذي كان خطا أحمر لا يمكن العبور منه من قبل الأنظمة المطبعة حاليا، بات اليوم من الأمور التي يفتخر بها الجانب، بل أن الكثير من حتى شعوب تلك الدول للأسف الشديد، ربما نستني هنا الشعب البحريني، تتباهى بهذا التطبيع وهذه العلاقة مع هذا الكيان الغاصب القاتل الإرهابي الذي ارتكب كل ذلك الكم الهائل من الجرائم التي يتحدث عنها القاصي والداني. حتى في داخل الكيان الصهيوني هناك من يفتخر بتلك الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب الفلسطيني وتدنيسه للمقدسات الإسلامية واحتلاله للأرض لأكثر من 70 عام. كل ما جرى خلال الفترة الماضية في جانب وما بعد التطبيع في جانب آخر، باعتبار أنه ظهر للسطح حقيقة أولئك الذين كانوا يحملون أسماء أو عناوين عربية أو إسلامية، وظهروا للعيان بأنهم أبعد ما يكون أما يكون عن العرب والمسلمين من خلال ذلك التطبيع. أن تكون هناك مناورات عسكرية وبهذا الشكل، هذا الأمر يعني الكثير بالنسبة للدول المطبعة مع هذا الكيان. الشعوب ودور الشعوب دائما هذه الأدوار يعتد بها وتكون واضحة حقيقة، حينما نتحدث عن رئاسات، عن ملوك، عن أمراء انبطحوا لهذا الكيان الصهيوني الذي أثبتت الوقاع أنه أوهن من بيت العنكبوت، يعني أنهم أضعف بكثير من ذلك الكيان. واليوم الإمارات ما تلعبه العائلة في الإمارات، العائلة الحاكمة في الإمارات أو حتى في البحرين أو حتى في السعودية، خطير جدا على أمن تلك الدول وعلى أمن منطقة، باعتبار أن التواصل مع الكيان الصهيوني أو الارتباط به بأي شكل من الأشكال يعني الكثير الكثير، ويعني أن هذه التدريبات المشتركة، أن هذه المناورات قد فتحت الباب أمام اللا أمن في المنطقة. زرع الجواسيس لعشرات السنين من قبل كيان الاحتلال الصهيوني في البلدان العربية والإسلامية على ما يبدو أنه لم يعد مجديا، واقترب اليوم الذي كانوا يحلمون فيه أن تكون لهم علاقات مع دول عربية، وأن يكون بدل من أن يكون جاسوس مواطن في تلك الدولة أو حتى أجنبي يعيش في تلك الدولة ومقيم فيها، يكون الرئيس أو الملك أو الأمير. وهذا الأمر حقيقة هو مكمن الخطورة في قضية التطبيع. الأخ عبد الحسين شرخي معنا من العراق. أخي عبد الحسين السلام عليكم، تفضل.
وعليكم السلام استاذ احمد، تحياتي لك والمستمعين الكرام، ونسأل من الله ان يديم عليكم الصحه والعافيه وطيب الخاطر ويحفظكم من كل مكروه.
بارك الله بك اخي عبد الحسين، حياك الله.
استاذ، لا نستغرب المناورات التي تحدث الان في البحر الاحمر بين العرب وبين الكيان الصهيوني، لان هو التطبيع اساسا حاصل قبل انا ابالغ في هذا الموضوع، ولكن هو حقيقه قبل عشرات السنين. لأن إذا أصبحت التطبيع شكل ظاهري وعلني أمام شعوبهم فهذا محيط عليهم، لأنه الكيان الصهيوني كيان بغيض مختصب للأراضي العربية، مختصب إلى القدس، مختصب إلى كل شيء يريده الشعب الفلسطيني هو اقتصبه من الشعب العربي. عندما يريدون أن يناوروا ضد من؟ إذا كان العدو الأساسي للعالم هو الكيان الصهيوني أنتم تتناورون معه، إذن لا يوجد عدو حقيقي بعد الآن لكم، لأنه العدو الحقيقي هو صديقكم الآن، فكيف أنتم تتناورون وتتبجحون؟ أما التطبيع مع الكيان الصهيوني فهذا أنا أعتبره تطبيع غير أخلاقي، لأن الكيان الصهيوني واليهود هم العدو الأساسي للإسلام، العدو الأساسي للعرب، فأنا أحتبر تلك التطبيعات تطبيعات مخزية، تطبيعات هو خوفهم على مناصبهم، خوفهم من الكيان الصهيوني، ذلك البعبع الذي ينظرون إليه بأنه قوة عظمى، هي قوة في 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 مركز أو في قلب العرب، لا يقدروا أن يزيحها لا الشعوب العربية ولا الحكام العرب. فهذا الوهم الموجود في الحكام، الموجود في أدمغتهم، الموجود في عقولهم، أقول وهم من وهم الجبناء، لأن أنتم تريدون أن تعيشوا معيشة الذل، تريدون أن تتربعوا مع إسرائيل، ذلك الكيان البغير، وكل من يفكر أن يتربع مع الكيان الصهيوني ومع إسرائيل عليه أن يراجع نفسه من الناحية النفسية، هل هو صادق مع إحساسه، صادق مع شعبه، صادق مع أفكاري، هل أفكاري هي صحيحة؟ إذن هو ليس بمسلم من أراد أن يتطبع مع الكيان الصهيوني.
أشكركم جزيل الشكر أخي عبد الحسين شريخي من العراق على هذه المشاركة، وبارك الله بكم. نبقى في العراق مع الحاج عدنان.
دائما أنا أكرر وأقول كل من ما يقرأ القرآن كل هاي الأمور تمر عليه هي طبيعية، لأن الله سبحانه وتعالى هو خالق البشر في كل أديانه، في كل أجناسه، في كل قومياته، ووضع لها كتب سماوية وبرامج لحياتهم، ولكن الحكومات لن تلتزم ولن تعترف بالكتب السماوية، وخاصة المسلمين يقولوا من لم يحكم بما أنزل الله يعني بالقرآن أولئك هم الكافرون، هم الظالمون والفاسقون. هاي واحدة. أكو واحد ما يقرأ القرآن، تبعتنا نقرأ رمضان وغير رمضان ونسمع الإذاعات، يقول الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، يعني إذا الله يحكم على إنسان هيجي، لا فايق زيدان ولا إبراهيم رئيسي كان بالمحكمة، هذول حكمهم وين؟ الله حاكم، الله شايف، الله هذا العظيم اللي يقدر يأخذ رواحنا بالكورونا هاي البسيطة هاي سنين. لازم من على الإنسان بعقل عقل، والعقل جوهرة الإنسان. هاي الآيات كلها من يجي واحد شيعي مسؤول ويقراها وعنده خلفية ويعرف هذول يطبعون ومصطفهم اللهم إذا دخلوا قرية أفسدوها، واليوم يعقدون ويام صفقات اقتصادية ضخمة ينطوهم نصف العراق، وكل الخبراء يقولون يا ناس السعودية والأمارات تأخذ الغربية من العراق واستلمها تجيب شعب فلسطيني مهجر حتى يطبعون غصبا على الحكومة. هاي واحدة. اثنيا السعودية شنو الغريب بيها أن يسوي مناورات ويا إسرائيل وغير إسرائيل؟ هم الآن كونوا داعش بفلوسهم، أمريكا تخطط وإسرائيل تنفذ، ولكن كل التموين المالي من دول الخليج، الأمارات والبحرين وهاي كم دولة هي والأمارات والسعودية. مع ذلك اليوم عندما تجرى هاي المناورات يردها عن المناورات الإيرانية وكل التصريحات، لو كانوا هم أذكياء يفتهمون تصريحات القادة الإيرانيين تمسح إسرائيل. لماذا؟ لأن ما شافوا يعني استبراني وغير استبراني والأسلحة الفتاكة كلها موجودة. الحزب الله هذا مو بإيران، إيران شنو؟ هذا حزب الله باليمن مع الأبو السعودية لأبو أرامكو
أنصار الله.
فهم مع ذلك تجي الحكومة العراقية وتسوي مفاوضات وياهم، تسوي مفاوضات تجيب الأمارات وتجيب السعودية وتجيب دول الخليج، والله أريد نسوي ائتلاف عربي. ولك يا عربي الله قال سوي ائتلاف عربي، لو قال المسلمون أخوة
حسن.
كل مسلم شريف أجيبه أحتضنه أجيبه أوجهه أشوفه صحيح مسلم، لو كافر إذا هم يطبعون وإسرائيل زين. الله يقول يا أخوان اليهود أشد عداوة لكم، ديروا بالكم هم يطبعون ويهرولون وهاي كارثة. فأنتم لا تستغربون من هاي المناورات، هم دلزوا القس لولا كلمة من السيسي الثاني كان العراق سب التطبيع، راح الأور وجوه هاي وجابت اللحم وما شنو، كلها في سبيل تقارب الأديان. الله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلم يقبل منه فهو الآخرة من الخاسرين. شنو تتبعون يا على أساس شنو أسوي تقارب؟ شنو تقارب؟ الله يأمركم يا أستاذ أحمد قلوبنا خلصانة، ولكن إن شاء الله يرونه بعيدا ونراه قريبا، وإن شاء الله نقفز هناك وياهم حفاة عرات يعضون على أيديهم على هذا ما لديش هو سبب العالم العربي. والله إيران لك شنو إيران؟ إيران يربطنا بها القرآن، إيران يربطنا بها الإسلام، والله هاي دولة جارة شنو جارة شقيقة ومن على الوالدة يقولون غير شقيقة. هذا كلهم حكي هواي وقلوبنا خلصانة وضحينا وراحوا علماء تقدس الغرسة نعذبه ومع الأسف يعني.
بارك الله بكم حاج عدنان، شكرا جزيلا، رحم الله العلماء، رحم الله الشهداء، وحفظ الله الباقي منهم. حقيقة كما تفضلتم القلوب مليئة ومليئة بالكثير والكثير. لا بس نتوقف عند فاصل، نواصل بعد هذا اللقاء، رافقونا.
ألو طهران، ألو طهران، منبر الإخوة المستمعين يعبرون فيه عن آرائهم في القضايا المختلفة التي تهم الأمة ومستقبلها.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في ألو طهران. بعد التطبيع مناورات عربية صهيونية في البحر الأحمر، نعم لازال موضوع النقاش. وعلى ذكر هذه المناورات والقوات التي تحاول أن تبرز قوتها في البحر الأحمر، وجدنا الجانب الإيراني يقدم أيضا الكثير والكثير. لا بأس هنا أن أتوقف عند الجانب الإيراني عند آخر ما تم الإفصاح عنه، حيث قدمت القوات المسلحة الإيرانية إنجازاتها العلمية والتقنية والخدمات الصناعية وكذلك التقنيات المتطورة في شركات منظمة الصناعات الجوية في قسم تكنولوجيا الجو فضاء بأحد المعارض للعلم والتكنولوجيا بمدينة تبريز الإيرانية مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب البلاد، وضم اهتم المعرض باستعراض القدرات الإيرانية المحلية في مجال الإنتاج والدعم الفني لأنواع مروحيات الهليكوبتر الطائرات وصيانتها بشكل أساسي، تقديم الخدمات الجوفضائية متعددة الأغراض. طبعا يقدم هذا المعرض المتاح للعموم مجموعة من الأجهزة، مجموعة من نماذج للطائرات الخفيفة جدا بما في ذلك المظلات التلقائية، معدات الطيران الشراعي وغيرها من أنواع الطائرات المسيرة. بدأ هذا المعرض لهذا العام للعلم والتكنولوجيا في منطقة ري رشيدي الأثرية بمدينة تبريز منذ الاثنين الماضي، ليختتم أعماله اليوم الجمعة. فيما يخص الإعلان عن القدرات الإيرانية البحرية، قائد القوة البحرية في الجيش الإيراني الأدميرال شهرام إيراني أكد أن طهران أثبتت عكس ما كان يتوقعه الأعداء عبر إبحار أسطولها في المحيطات. في لقاء متلفز للرجل أكد الإدميرال إيراني: رغم أننا كنا تحت الحظر والتهديد، لكننا تمكننا في ظل هذا الفضاء الملوث من تنمية قدراتنا إلى درجة أننا حصلنا على قمة التكنولوجيا. وأضاف أنه للمدمرة الإيرانية عندما تمكنت من الإبحار في المحيطات الثلاثة، هذا يعني أنها قادرة على الحضور في أي مكان تريده في داخل البلاد. وأكد أن الجمهورية الإسلامية في إيران ستكمل هذا المسار في المستقبل، وأن مهمة القوى البحرية الإيرانية ستكون الحضور في أقصى المحيطات والمياه الدولية. فلا شك بأنه من خلال قدراتنا نستطيع الإبحار أينما كان ودون دعم أي طرف آخر، يعني أجنبي أو غير أجنبي. وهذه الأمور ما يعرض يوميا تقريبا من تطوير القدرات الإيرانية العسكرية برا وجوا وبحرا، يزداد مع ازدياد عدد تلك المخاطر أو التهديدات أو التخرصات التي نجدها من هنا أو هناك. عودة إلى موضوعنا، إلى ما بعد التطبيع وتلك المناورات الإماراتية البحرينية مع الكيان الصهيوني والأمريكان، نقول بأن هذه الدول الغير قادرة على حماية نفسها كيف لها أن تستقوي بذلك الأضعف منها أي الكيان الصهيوني. في هذه اللحظات يلتحق بنا من العراق الكاتب والمحلل السياسي والإعلامي الأستاذ أياد الإمارة. أستاذ أياد، السلام عليكم.
وعليكم السلام وعلى جميع مستمعينكم الأكارم،
حياكم الله وبياكم. أستاذ أياد، في هذا اللقاء نناقش في لقائنا هذا المطهران أنه ما بعد التطبيع مع الكيان الصهيوني، مناورات سعودية، مناورات بحرينية إماراتية مع الكيان الصهيوني والأمريكان طبعا بمباركة سعودية، نبحث في ذلك في ظل الأجواء الغير ربما الأجواء القلقة والغير طبيعية في المنطقة التي تعاني منها. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. مما لا شك فيه أن هذه المناورات أول ما تثبت ضعف الأنظمة الخليجية التي تجري هذه المناورات. هذه الأنظمة متهرئة، قلقة، خائفة، تشعر بالوهن والضعف، ولذلك هي تحاول أن تستقوي بمن هو في الحقيقة أضعف منها، الكيان الصهيوني اليوم. وفي ظل التحديات التي يواجهها وبالخصوص التحديات التي فرضتها المقاومة الإسلامية في مختلف بقاع المنطقة، أثبتت أن الكيان الصهيوني أعجز ما يكون عن مساعدة نفسه، فبالتالي هو غير قادر أن يقدم الدعم والمساعدة للآخرين. هذه المناورات بالنسبة لهذه الأنظمة تثبت حالتين، تثبت خواء وضعف هذه الأنظمة كما تثبت ذعر وقلق الكيان الصهيوني نفسه. لذلك هم يحاولون من خلال هذه المناورات خلق جو إعلامي مبين قوة لديهم، والحقيقة أن لا قوة موجودة لا لدى الكيان الصهيوني ولا لهذه الأنظمة الخليجية المتهرئة.
طيب أستاذ أياد، اسمح لي نتوقف عند الجانب السعودي هنا، ولو أنه لا يريد أن يظهر بشكل مباشر كما الإمارات والبحرين وحتى المغرب، كيف تجدون الدور السعودي في إنجاح هذه المناورات أو المؤامرات، وكذلك دوره في لعب دور الوسيط في الدفع والزج بهذه الدول اللي قامت علاقات مع الكيان الصهيوني؟ أما في الخفاء فالعلاقات السعودية الصهيونية الإسرائيلية واضحة ومعروفة للجميع.
العلاقات العلاقات السعودية الوهابية مع الكيان الصهيوني هي الأقوى وهي الأول، وتكون سابقة لعلاقات هذا الكيان النفير بأنظمة البحرين والإمارات والمغرب. السعودية هي الراعي الأول للتطبيع كما هي الراعي الأول للإرهاب. هذه الأنظمة المتهرئة البحرينية والإماراتية وأي نظام آخر بالمنطقة إنما يستمد العون والمساعدة والموافقة من النظام السعودي. اليوم النظام السعودي هو الراعي الأول لموضوعة التطبيع، هو يريد أن يكون خيمة لهذا التطبيع بحيث تطبع الأنظمة فيما دون السعودية لتكون الطريق معبدة لإعلان التطبيع. التطبيع بين الكيان الصهيوني والسعودية موجود والعلاقات قائمة على قدم وساق، ولكن يريد بما دونه من أنظمة أضعف منه أن تطبع لكي يعلن بعد ذلك عن التطبيع. هذه المناورات التي نتحدث عنها اليوم وهي مناورات استعراضية، وهي لا تمثل شيئا ولا تعبر عن قوة حقيقية، هي بمباركة سعودية بضوء أخضر سعودي. المشكلة في المنطقة اليوم، كل المشكلة في المنطقة تتمثل في النظام السعودي، هذا النظام الإرهابي الذي يدعم الإرهاب، يرعى الإرهاب. الإرهاب اليوم بالعالم والمنطقة منشأه سعودي، السعودية تقف خلف كل جرائم الإرهاب التي تحدث. السعودية هي التي بنت وأسست لعلاقات وثيقة مع الكيان الصهيوني، وبالتالي فهي الجسر الذي يعبر من خلاله التطبيع مع شعوب المنطقة. النظام السعودي هو العدو اللدود في القضية المحورية والمركزية للعرب والمسلمين، وهي قضية فلسطين واحتلالها من قبل عصابة إجرامية ممثلة بالكيان الصهيوني. كل ذلك يعني اليوم ماكو مؤامرة في المنطقة إلا والسعودية راعية لها، وإلا السعودية ممولة لها. الإرهاب، الجرائم، كلها سعودية المنشأ، كلها من تحت هذه المنظمة الإرهابية التي تحكم أرض نجد والحجاز. وبالتالي فلا يمكن لنا أن نعفي السعودية عن أي دور مشبوه في منطقتنا العربية والإسلامية.
طيب أستاذ أياد، ونحن نبحث في هذا الموضوع، اسمح لي أن نتوقف قليلا عند الإمارات والبحرين، أي عند النظام الإماراتي والنظام البحريني. الكل يعلم، وهذه الأنظمة أيضا تعلم، أن الكيان الصهيوني لا يمكن أن يقدم بالمجان شيئا، وهو الذي تعود أن يأخذ ولم يتعود أن يعطي سوى الدمار والخراب والمجازر التي ارتكبها خلال أكثر من 70 عام بحق العرب والمسلمين. ما الذي تتوقعه وانعكاسات الانعكاسات السلبية توقف عندها بالتحديد على النظام الخليفي في البحرين وعلى النظام كذلك الإماراتي في ظل وجود علاقات اقتصادية أمنية عسكرية مناورات وغيرها؟ وهل سيطول لنجد تلك الارتدادات السلبية عليهم، أم أن الأمر سيكون قريب جدا وسنشهد ارتدادات سلبية على هذه الدول المطبعة مع هذا الكيان؟
مما لا شك أن هذه الأنظمة بتوقيعها هذه المعاهدات المضبوحة والمتهرئة مع الكيان الصهيوني، إنما هي وقعت على نهاية فترتها بتوقيعها هذه الاتفاقيات. يا سيد العزيز، فأن هذه الأنظمة في الإمارات في البحرين قد وقعت على نهايتها. لا يستطيع الكيان الصهيوني أن يمد في أعمار أنظمة الخليج في البحرين والإمارات. هذه الأنظمة منهارة، هذه الأنظمة متقهقرة. لقد رأينا أن النظام البحريني المستبد الطاغي الكافر كيف تهاوى تحت ضربات المقاومة البحرينية، وكيف تمكن الشعب البحريني من أن ينجم هذا النظام ويوقف انتهاكاته السلبية ضد الشعب البحريني. واضطر النظام البحريني أن يستعين بقوات سعودية إرهابية وقوات إرهابية أخرى لكبح جماح شعبه، ولن يتمكن، لأن هذه المقاومة تستمد شرعيتها من وجود الشعب ووجودها العادل بما أنها تحمل قضايا عادلة. الأمر نفسه في الإمارات غير العربية، الإمارات نقول أنها عبرية في نظام في ظل نظام آل زايد. اليوم أكو مشكلة في أسرة آل زايد نفسها، نحن نعلم أن أمير الإمارات مختفي في فرنسا يتعالج بعد أن تآمر عليه محمد بن زايد. بالتالي فإن نفس الأسرة الحاكمة في الإمارات منهارة ومتهرئة وتستعين بمحمد بن دحلان هذا الإرهابي المتواصف مع الصهاينة والمتهم بجرائم قتل وجرائم اغتيالات كثيرة. هذه الأنظمة منهارة وقد وقعت على نهايتها بتوقيعها على المعاهدات والاتفاقات مع الصهاينة. هذه الاتفاقات لا تخدم شعب الإمارات ولا تخدم شعب البحرين، وإنما تخدم بالأساس تخدم الصهاينة والصهاينة في أرض فلسطين، وتخدم بفترة محددة الأنظمة هذه، وهي بالتالي بصراحة لن تعمر طويلا. أنا أرى أن فجرا يسرق من هذه الأرض ينجم بزوال الكيان الصهيوني وبزوال هذه الأنظمة، وهذه المحاولات التي تجري الآن تطبيعية وغير